وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، فما هو دليل العلم؟ هذه الكلمة العظيمة شهادة التوحيد، قول لا إله إلا الله، من شروطها العلم. فما هو دليله؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ وقوله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فيشترط في من شهد هذه الشهادة أن يكون عالما بها وبما تضمنته من النفي والإثبات. ومن أعلم بهذه الكلمة وما دلت عليه يا أخانا محمد؟ المشركون الأولون أم القبوريون الآخرون؟
المشركون الأول كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله وامتنعوا بالتلفظ عنها،
كانوا يعلمون يعرفون معناها ولذلك امتنعوا عن التلفظ بها. وهؤلاء
ما عرفوها، جاهلوا
معناها فتلفظوا بها وناقضوها. ومن السنة الولد، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من حديث من؟ من حديث عثمان بن عفان، من حديث عثمان بن عفان رواه مسلم. ودليل اليقين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما معنى لم يرتابوا؟ لم يشكوا، أي أيقنوا، أي أيقنوا. والتشكك والارتياب شأن من؟ شأن المنافقين. ما هو الدليل؟ أنه شأنهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومن السنة الدليل من السنة على اليقين، هات. أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي الحديث الآخر من لقيت، من يذكر، من يكمل، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى أو حفظه الله، ودليل الإخلاص، يعني هذا لما كان الكتاب جمعا من هذه التقريرات للأئمة صارت نسبته إلى الجامع وهو القرعاوي. قال ودليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص. الإخلاص هذه المادة التي هي الخاء واللام والصاد تدل على تصفية الشيء وتهذيبه، تدل على تصفية الشيء وتهذيبه، كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. والإخلاص المنافي للشرك. قال الشيخ حاتم حكمي عليه رحمة الله: وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك المجلد الثاني 523. إذن الإخلاص شرط من شروط هذه الكلمة، كما تذكر أدلة ذلك في هذا الموضع. قوله وهو تصفية العمل لصالح النية، العمل الذي يعمله الإنسان يأتي الشيطان إليه في عمله فيريد منه أن ألا يكون خالصا لله عز وجل، لأن يدخله الرياء والعياذ بالله، الشرك الخفي. فمعنى الإخلاص أن تخفي العمل لصالح النية، تعالج هذه النية لأن تصرف ذلك العمل لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، عن جميع شوائب الشرك. قال: ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وكما ذكرنا لكم في درس مضى أن الإخلاص هذا عدمه، عدم الإخلاص شأن الكافرين وشأن المنافقين وشأن المرائين. والدليل على أنه شأن الكافرين قول الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالكافرون يعادون الإخلاص ويكرهونه، وكذلك المشركون. قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأخبر الله عز وجل أن هؤلاء الذين لا يخلصون الدين له وإنما يعبدون غيره من أهل الشرك، أنهم يناقضون الإخلاص فيصرفون العبادة لغير الله سبحانه، ويزعمون أنهم شفعاء يقربونهم إليه عز وجل. وكذلك الإخلاص يناقضه النفاق. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فدل هذا على أن النفاق يناقض الإخلاص. ولذلك طلب من العبد المسلم أن يعمل العبادة خالصة له سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا. هذا دليلا على ماذا؟ دليلا على المتابعة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا دليلا على ماذا؟ على الإخلاص. قال وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول لا إله إلا الله عبادة أعظم العبادات، فيشترط فيها الإخلاص. قال ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسعد الناس، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الآخرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكان أسعد الناس بهذه الشفاعة هو المخلص في قول هذه الكلمة. قال وفي الصحيح عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الإخلاص هو ابتغاء وجه الله، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. يبتغي بذلك وجه الله يخلص لله هو بمعناه. قال الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال وللنسائي في اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة للنسائي رحمه الله تعالى مجلد جمع فيه هذا الكتاب الذي هو عمل اليوم والليلة، يعني ما يعمله المسلم في يومه وليلته من الأذكار والأقوال التي يذكر الله عز وجل بها في يومه وليلته. قال من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها من قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر إليه الله أن يعطيه سؤله. هذا الحديث كما ذكر هنا في التعليق أن فيه علتين. محمد بن عبد الله بن ميمون ويعقوب بن عاصم وكلاهما مقبول، يعني يصلح في الشواهد والمتابعات، وهذا الحديث من ذلك. أما محمد ابن عبد الله ابن ميمون فأثنى عليه خيرا الراوي عنه، الذي روى عنه أثنى عليه خيرا وهو وبر ابن أبي دليلة وبر ابن أبي دليلة الطائفي روى عن محمد بن عبد الله هذا وأثنى عليه خيرا، ولذلك حسن له الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإلواء، ومن طريقه حديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. وبر ابن أبي دليلة الطائفي روى عن محمد بن عبد الله ابن ميمون هذا وأثنى عليه خيرا، وحسن له الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 1434. ويعقوب ابن عاصم روى له مسلم فقال الحافظ في التقريب مقبول، فهو أيضا ضعفه ليس بشديد بل هو ضعف منجبر، وروى له مسلم ورواية مسلم له عند بعضهم توثيق ضمني. فالشاهد أن الحديث يصلح بشواهده، يصلح لما في الباب. قال الشاهد هنا من هذا الحديث قوله، وهذا الحديث ذكره الشيخ الجامع ذكره بمعناه، فإن لفظه عند النسائي ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ولسانه، إلا فتح له أبواب السماء حتى ينظر الله إلى قائلها، يعني في بعض التغيير في هذه الرواية. وفي معنى هذا الحديث أحاديث ثابتة كثيرة في فضل الإخلاص هذه الكلمة، إلا قوله إلا فتق الله له السماء فتقا إلى آخره، فهذا ورد ما يشهد له من حديث أبي هريرة عند الترمذي. شاهدنا من هذا أن الشيخ ذكره تبعا للشيخ حافظ حكمي عليه رحمة الله دليلا على الإخلاص. قال رحمه الله تعالى قال ودليل الصدق، الصدق المنافي لماذا يا اخوان؟ المنافي للكذب. ودليل الصدق قوله تعالى الإسلام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآية إذا تأملت فيها فإن الله عز وجل قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فأخبر الله عز وجل أن قائل هذه الكلمة العظيمة آمنا يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدخل في هذا الدين، يشهد شهادة الحق ويدخل في هذا الدين، فأخبر الله عز وجل أنه لا يترك حتى يختبره الله عز وجل فيعلم هل آمن وصدق في إيمانه، هل شهد شهادة الحق وصدق في هذه الشهادة، أم كان كاذبا والعياذ بالله. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا أي في إيمانهم وفي شهادتهم بهذه الكلمة التي دخلوا بها في الإيمان. ولا يعلمن الكاذبين أي الذين إنما قالوها بألسنتهم وكذبت أعمالهم أقوالهم. ومثل ذلك قوله تعالى بشأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله. اسمع: ومن الناس من يقول آمنا بالله في اليوم الآخر. يتلفظ بهذا فيقول آمنا بالله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما هم بمؤمنين، قال الله عز وجل: وما هم بمؤمنين. ليسوا مؤمنين. لماذا؟ قال في آخر الآيات: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لم يكونوا مؤمنين لأنهم تلفظوا بها ولم يكونوا صادقين عند التلفظ بها. ولأجل ذلك لما لم يصدقوا كثر عندهم المخالفات والمراوغات والمخادعة والاحتيال والكيد للإسلام وأهله والأيمان الفاجرة والتملصات إلى غير ذلك، كثرت عند المنافقين والعياذ بالله. قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا، يعني بقولها بألسنتهم وعدم تصديق قلوبهم بما دلت عليه. قال الله عز وجل: وما يخدعون إلا أنفسهم، لا يعود ذلك إلا عليهم، ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض. من أين جاء هذا المرض؟ من عدم الصدق في قول هذه الكلمة، عدم الإخلاص، عدم اجتماع هذه الشروط العظيمة لهذه الكلمة. لأن المنافقين يقولون، يظهرون خلاف ما يبطنون، يظهرون الإسلام ويبطنون ضده. قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإن من سلك طريق الخير وفقه الله عز وجل، والذين اهتدوا زادهم هدى، ومن سلك طريق الشر زاده الله عز وجل غواية إلا أن يتداركه الله عز وجل بتوبة. قال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن هذا دليل على عدم صدقهم. فيشترط في هذه الكلمة الصدق، اشترط أن يقولها صدقا من قلبه يعاطئ قلبه لسانه، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله عند قوله صدق تقول: وهو أن يقولها صدقا، وهو أن يقولها صدقا من قلبه، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه، يواطئ يعني يواثق ويصدق قلبه لسانه. قال: ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل، المرجع الجلد الثاني 522 522. قال: ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما هو الشاهد؟ حمزة، حمزة عليه السلام. ما هو الشاهد؟ انظر، انا ساعيد لك الحديث: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه الا حرمه الله على النار. صادقا من قلبه، نعم، هذا دليل الصدق، وهذا الشاهد من الحديث. قال الشيخ رحمه الله الشيخ حافظ: فاشترط فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب ثم ذكر حديث ذلك الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، كان يقول: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. سأله فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه 5 صلوات في يوم والليلة، ثم ذكر له الصيام والزكاة وكل ذلك. يقول: هل علي غيره؟ يقول: لا، إلا أن تتطوع. ماذا قال ذلك الأعرابي؟ والله لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. ذات الفاظ متعددة في هذا. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفلح إن صدق. قال له: أفلح إن صدق. وكذلك أيضا في حديث أنس: لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة. لم ذكر الشيخ الحافظ هذين الحديثين، ثم قال: فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا. قال الشيخ رحمه الله ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ودليل المحبة الذي هو الشرط عند سلهم: قل لهم كما أخذنا شرطا إلى الآن إلى 5، هذا 5. أحسنتم. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لماذا كان المؤمنون أشد حبا لله؟ لأنهم لم يشركوا في محبتهم، بخلاف الذين اتخذوا من دون الله أندادا فإنهم أشركوا في محبتهم، ساووهم في المحبة، ساووا بين من اتخذوهم من دون الله وبين الله عز وجل في المحبة. وأما المؤمنون فهم أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا الحب لله عز وجل. وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ما هو الشاهد في هذه الآية؟ الشاهد قوله تعالى ويحبونه. يحبون هذه الكلمة ويحبون ما دلت عليه، يحبون الله عز وجل ويحبون شرعه ويحبون رسوله ويحبون المتمسكين بهذا الدين. فهذه صفة المؤمنين أولياء الله. قال ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له طعم أم لا طعم له؟ الإيمان له طعم يا إخوان، له طعم. ما هو الدليل؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الحديث وجد حلاوة الإيمان، وحديث أخر تدل على هذا المعنى. حلاوته أين تكون؟ في القلب أم تكون في اللسان؟ تكون في القلب. فالذي ينشرح لهذا الدين ينشرح صدره له وينقاد لأوامره مذعنا خاضعا لله عز وجل، هذا ذاق حلاوة الإيمان. ذاق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجاءت أيضا جاء الصحيحين من حديث أنس لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث طويل وشرحه ربما يأخذ درسا كاملا، ولكن الشاهد فيه الذي يهمنا في هذا الموضع الشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الثلاث من كانت فيه وجد حلاوة الإيمان، ومن هذه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإذا أحب الله عز وجل أحب شرعه وعمل بما دل عليه الشرع. قال الشيخ حافظ حكمي عليه رحمة الله وكذلك أيضا يحب المرء لا يحبه إلا لله. طيب قال الشيخ وعلامة حب العبد ربه، وعلامة حب العبد ربه تقديم، يعني ما هي العلامة التي من توفرت فيه دلت على أنه يحب الله عز وجل ويحب رسوله ويحب دينه؟ ما هي هذه العلامة؟ لأن المدعين لمحبة الله عز وجل كثيرون، فالنصارى واليهود ماذا قالوا؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وكذلك ربما زعم أقوام أنهم أحباء لله، فقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله، إذا صدقتم في هذه الدعوة التي تدعونها أنكم تحبون الله، فالله عز وجل جعل علامة من توفرت فيه سيكون قد أحبه الله، ورتب عليه أيضا أن الله عز وجل يحبه ويغفر له. فاتبعوني يحببكم الله. قال الشيخ حافظ وعلامة حب العبد ربه، اكتب هذا من أجل أن ننتهي، وعلامة حب من أجل أن ننهي ونفرغ من الدرس، وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه يعني الأشياء التي يحبها الله عز وجل والتي يأمر الله عز وجل بها. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وإن خالفت هواه. وبغض ما يبغض ربه، وبغض ما يبغضه ربه، وإن مال إليه هواه، وإن مال إليه هواه. وبغض ما يبغض ربه، ما يبغضه ربه، وإن مال إليه هواه. وموالاه من والى الله ورسوله، وموالاه من والى الله ورسوله. ومعاداه من عاداه، ومعاداه من عاداه. واتباع رسوله، واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقتفاء أثره، واتباع رسوله واقتفاء أثره، وقبول هداه، واقتفاء أثره، واقتفاء أثره، وقبول هداه. قال: وكل هذه العلامات، وكل هذه العلامات شروط في المحبة، وكل هذه العلامات التي هي من الإخوان تقديم أمر الله عز وجل، وبغض ما يبغضه الله، وموالاة من والى الله ورسوله، معاداة من عاد الله ورسوله، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذه العلامات شروط في المحبة لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها، مع عدم شرط منها. يعني لا يتصور أن المحبة تكون موجودة مع فقد شرط من هذه الشروط. وهذه الجملة الأخيرة فيها تفصيل، هذه الجملة الأخيرة فيها تفصيل، يعني حتى لا يفهم كلام الشيخ على ظاهره، فيقال: الإخلال بمحبة الله عز وجل أو يقال من هذه الشروط التي تقدمت منها ما إذا فقد، منها ما إذا فقد أخل بالمحبة إخلالا تاما. وناقضها، كما يعني عرف ذلك في بعض نواقض الإسلام، لأن ليس مجرد اتباع الإنسان لهواه يصير به ماذا بارك الله فيك مناقضا ويصير خارجا عن الإسلام. ومنها ما يوقع بعض الخلل في المحبة؟ الآن يا أخوان، تقديم العبد هواه على أمر الله عز وجل، هل كل من قدم هواه وعصى الله عز وجل هذا دليل على أنه نقض محبة الله سبحانه وتعالى؟ هذا دليل على نقص المحبة عنده، دليل على نقص المحبة عنده، ثم يكون ذلك بحسب الذنب الذي أذنبه. فمن الذنوب ما تكون مخرجة عن الإسلام، ومن الذنوب ما هي معاصي لا تخرج صاحبها عن الإسلام. والدليل على ذلك قصة ذلك الصحابي الذي كان يضرب في الخمر، فقال له بعض الذين كانوا يضربونه: لعنك الله كذا، ما أكثر ما يجاء بك. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله. فهنا مع كونه اتبع هواه فهذه المعصية لم تخرجه عن الإسلام، وأثبت له النبي عليه الصلاة والسلام محبة لله ولرسوله. ولكن هذه المحبة محبة قاصرة وليست محبة تامة. والدليل على أنها محبة قاصرة أنه لو كانت المحبة عنده كاملة لما اقترف تلك المعصية. فالناس يتفاوتون في المحبة، وكذلك يتفاوتون في الأعمال وفي المعاصي التي يفعلونها. فمن المعاصي ما تكون مناقضة لهذه المحبة فيخرج صاحبها، مناقضة تامة فيخرج صاحبها عن الدين. ومنها ما تكون، ماذا بارك الله فيك، من المعاصي التي لا تخرج عن الإسلام كما في هذا الحديث. طيب، إذن هذه ثلاثة شروط لهذه الكلمة العظيمة أخذناها اليوم. من يعيدها؟ ما هو الشرط الأول؟ الإخلاص. والثاني؟ الصدق. والثالث؟ المحبة. الثالث المحبة. طيب، أخ يقول: يعني ما الفرق بين كذا وكذا، الصدق والإخلاص واليقين والصدق؟ من تعارفها يمكن أن يدرك الفرق بين هذه، من تعارفها يمكن أن يدرك الفرق. ولكن هذه الشروط المذكورة السبعة بل الثمانية بعضها ينتج عن بعض ويلزم من بعضها بعض الآخر، وكذلك هي مترابطة ومتلازمة ومتوافقة، وكلها تصب في تحقيق هذه الكلمة كما أراد الله سبحانه وتعالى. طيب، وهنا فائدة أخيرة، أن الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى لم يذكر شرط الكفر بالطاغوت، لم يذكر شرط الكفر بالطاغوت، فكأنه والله أعلم من هذا الكلام الذي نقلناه عنه في شرحه لمعارج في شرحه معارج القبول لهذه الكلمات أو لهذه الشروط، لما ذكر المحبة وذكر شروط المحبة ومنها معاداة من عاد الله ورسوله، فكأنه اكتفى بذلك عن أن يفرد شرط الكفر بماذا بارك الله فيك، الكفر بما دون بما عبد من دون الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرط الثامن، فكأنه اكتفى بذلك عن ذكر الشرط الثامن. والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.